بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من خطبة لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه قال: أول الدين معرفته، وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، لشهادة كل موصوف، لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأه فقد جهله، ومن جهله فقد أشار إليه، ومن أشار إليه فقد حده، ومن حده فقد عده، ومن قال فيما فقد ضمنه، ومن قال على ما فقد أخلى منه. كائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع كل شيء لا بمقارنة، وغير كل شيء لا بمزايلة. صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. هذا المقطع جزء من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام، وهي واحدة من خطب كثيرة تحدث فيها أمير المؤمنين عليه السلام عن معارف توحيدية عالية. ويعد الإمام سلام الله عليه أول من فتق باب الحديث في العقائد في معرفة الله عز وجل بهذا المستوى في ذلك الوقت من الزمان، حيث أن الخطبة يفترض أنها قد ألقيت في الفترة ما بين 35 للهجرة إلى 40 للهجرة، يعني من في الثلث الأول من القرن الأول الإسلام. وفي ذلك الوقت لم يكن حديث في قضية العقائد وبالذات ما يرتبط بالعلم الإلهي بهذا المستوى من الدقة والتقدم، وهذا واحد من الأسباب التي دعت بعض المتأخرين إلى أن يشتبهوا ويخطئوا فيفترضون أن نهج البلاغة ليس من كلام أمير المؤمنين عليه السلام، مثل الذهبي وآخرين من غير مدرسة الإمامية. بعضهم قال هذه الأحاديث الكلام عن الصفات، أن نفي الصفات لا بد أن يكون لتتحقق العقيدة الصحيحة، وأن من أثبت الصفات فقد قرن، ومن قرن فقد ثنى، ومن ثنى فقد جزى. هذا الكلام إنما بدأ تداوله في العصور الإسلامية المتأخرة، يعني من بعد سنة 200 فصاعدا، يلا الوضع الإسلامي العام بدأ يناقش هذه القضايا العقائدية، وبالتالي أن يتحدث عنها الإمام علي في العقود الثلاثة الأولى أو الأربعة الأولى بعد هجرة النبي، هذا أمر غير ممكن، لأننا لا نجد للخلفاء ولا للصحابة أي كلام في هذا الموضوع، بل ولا عشر معشار مثل هذا الحديث. فكيف يتحدث علي بن أبي طالب بهذه الدقة وبهذا العمق في قضايا لم تطرح في الساحة الإسلامية إلا متأخرة بعد 170 أو 180 سنة؟ والجواب على ذلك أن هذا هو الفرق بين علي بن أبي طالب وبين غيره من أصحاب رسول الله. ولو كان علي بن أبي طالب كغيره من أصحاب النبي لما اعتنى به الإمامية هذا الاعتناء، ولما اعتبر كلامه كلام رسول الله وهو مصدر من مصادر التشريع. لو كان حديثه في الله كحديث من سبقه من الخلفاء أو كحديث من عاصره من الأصحاب لما كان له ميزة عليهم. أمير المؤمنين عليه السلام صنع شيئا لا يستطيعه غيره عندما فتح بعض النوافذ على مدينة علم رسول الله محمد. وكان باب مدينة العلم فأطلع الناس على شيء من تلك الكنوز المخبوءة، وأفهم الناس كيف ينبغي أن يتحدث عن الله عز وجل. وهذه هي ميزة الإمام، وهذا ليس من جيبه، وإنما هو علم يتوارث عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فحديثه إذن في هذا المجال وبهذا العمق وبهذا المستوى ليس مستغربا وليس نادرا، لأن نهج البلاغة مليء هذا الكتاب بخطب للإمام عليه السلام
فيها مباحث عالية من العلم الإلهي ومن العلم الطبيعي بالإضافة إلى سائر القضايا الدينية. واحد من تلك الخطب هي هذه الخطبة التي ربما استشهدنا ببعض فقراتها فيما مضى من الأحاديث بحسب المناسبة، ونشير إلى شيء من الشرح فيها هذه الليلة لاختصاص هذه الليالي بأمير المؤمنين سلام الله عليه، ولكي لا يخلو حديثنا حول صفات الله وأسمائه ومعرفته من كلام مضيء لأمير المؤمنين وسيد الموحدين علي بن أبي طالب. أول ما يبدأ الإمام يقول: الحمد لله الذي لا يحصي نعماءه العادون ولا يبلغ مدحته القائلون. ثم بعد ذلك يقول: أول الدين معرفته، يعني معرفة الله عز وجل، فيعيد الضمير على الله الذي سبق أن بدأ بحمده والثناء عليه. أول الدين معرفة الله عز وجل. العلماء يفرقون بين نوعين من المسائل بحسب أهميتها. المسائل الأولى يسمونها مسائل أصول الاعتقاد، والمسائل الثانية يسمونها الفروع الفقهية. الصلاة واجبة فرع فقهي مع أنها عمود الدين، لكن الله موجود مسألة من أصول الاعتقاد. الله سبحانه وتعالى سميع وبصير، هذه من أصول المسائل الاعتقادية، وهي تتقدم شرفا ومرتبة على مسائل الفروع كوجوب الصوم ومسائله ووجوب الصلاة وتفاصيلها. فيقول: أول شيء، أول الدين معرفة الله عز وجل، لكن معرفته لها درجات: درجة كاملة ودرجة ناقصة ودرجة مشككة. كمال المعرفة التصديق والجزم بالنسبة كما يقولون. عندما يعتقد الإنسان بالله عز وجل جازما بذلك مستيقنا لا يخالجه أدنى شك، فإنه يكون قد وصل إلى كمال معرفة الله عز وجل. وإلا هناك من يعرف بعض القضايا معرفة تشوبها شوائب التشكيك. هذا عمر بن سعد عندما عرض عليه أمر الري وظل يردد أمره بين القضيتين، وصل إلى هذه القضية فقال: يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يدين، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الرحمن من سنتي. يقول هذا الكلام، وصلنا الخبر عن الموضوع، لكن إذا كان هذا الموضوع حقيقي إلى الصحة، أنا أحتاط إلى نفسي قبل سنتين أتوب وأجدد أمري، وإذا كان كلامهم غير صحيح فزنا بدنيا عظيمة وملك وثروة وإلى غير ذلك. إذا كان الإنسان حد تصديقه بمستوى يقولون إن الله موجود، يقولون إن الله سميع بصير، هذه ليست معرفة تامة. كمال معرفته التصديق به، والتصديق يعني الجزم بنسبة الشيء إلى الشيء. الله بصير أنت جازم بنسبة هذا الأمر إلى الله عز وجل، وكمال التصديق به توحيده، لأن معرفة أن الله موجود هذا عند كثير كفار قريش كانوا يعتقدون بأن الله موجود وأن الله خالق، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولكن لم يكن لديهم التوحيد، كان لديهم تعدد في الآلهة، كان لديهم إشراك، بل حتى غير قريش بعض الديانات كما ينقل مثلا عن الزرادشتية المحرفة بأنهم يعتقدون بأن هناك إلهين للكون، إيزد وأهرمن، هذا خالق الشرور وذاك خالق الخيرات. ما يصير فد واحد يخلق إبليس ويخلق الناس الطيبين، يخلق المرض ويخلق الصحة، يخلق المي ويخلق الجراثيم، ما يصير. فإذا لابد أن واحد تخصص كما يزعمون، واحد متخصص في خلق أسلحة الدمار الشامل، وواحد متخصص في العلاجات وفي الخيرات وفي الفواكه وفي الماء وفي الطبيعة، وخالق للجمال إلى غير ذلك. ولذلك يعتقدون بوجود إلهين ثنائية في الآلهة. وبعض فرق المسيحيين ترى إن الله ثالث ثلاثة، أنه أكو هناك جماعة يساعدون الله، مو بس الله وحده، شقد وش قدر على كل هالأشياء هذه، فيحتاج إلى من يساعده. واعتبروا أن المسيح ابن مريم أيضا واحد من هؤلاء، وإلى الآن قسم منهم يعبرون عنه بالرب يسوع وإلهنا يسوع وإلى غير ذلك. فكمال معرفته توحيده، كمال التصديق به توحيده، كمال توحيده الإخلاص له. أنت عندما تريد أن توحد الله لا يكفي أن تقول بكلامك أنني أعتقد أن الله واحد، هذه مرتبة. المرتبة الكاملة منها أن تكون أعمالك خالصة لله عز وجل، تصلي صلاتك، ليكون هذه الصلاة جهة منها إلى غير الله عز وجل وجهة منها لله عز وجل، لأنه يعطون أوراق فهالمسجد حزن سيرة وسلوك، فأنا أروح أصلي في هذا المسجد حتى آخذ ورقة من الإمام أن هذا مثلا خوش آدمي، إذا أبغي أروح أخطب امرأة عندي ورقة، أبغي أروح أشتغل في مؤسسة دينية عندي ورقة شهادة من هذا الإمام. فصلاتي في الواقع لم تكن لله عز وجل، وإنما كانت لله ولغيره، وهذا في بعض الصور يؤدي إلى بطلان الصلاة. فكمال توحيده الإخلاص لله عز وجل، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه. نفي الصفات عنه معناها شنو؟ معناها أن تفترض أن للصفة وجودا مستقلا إلى جانب ذات الله عز وجل. تقول هذه صفة العلم، وأكو هناك ذات وهي الله، هذه زائد الله سبحانه. هذا لا عندنا الإمامية بل العدلية عموما، ومنهم المعتزلة وهي فئة سنية متأثرة في آرائها الكلامية بمنهج أمير المؤمنين عليه السلام ما يرتبط بالتوحيد ومعرفة الله، هم عيال على كلام أمير المؤمنين، وإن كانوا يختلفون معنا في قضايا الإمامة مثلا والخلافة، هم يصححون خلافة الخليفة الأول والثاني والثالث، ويرون أنه لا غبار عليها من الناحية الشرعية. يقول بعضهم يقول حتى مع أن الإمام علي عليه السلام أفضل منهم علما، بعضهم يذهبون إلى أفضلية الإمام عليهم من الناحية العلمية، لكن يقولون لا مانع لمصلحة أن يتقدم المفضول على الفاضل، الغير العالم يتقدم على العالم لأجل مصلحة من المصالح. هذا رأيهم وهو رأي خاطئ، فهم يختلفون عن الإمامية في مباحث الإمامة والخلافة، لكن في قضايا التوحيد وصفات الله عز وجل حيث أنهم يعتمدون على الأدلة العقلية وينظرون إلى كلام أمير المؤمنين عليه السلام في هذه القضايا على أنه فارس الميدان، لذلك يشابه قولهم قول الإمامية أتباع أهل البيت عليهم السلام. الآن إذا إجوا الإمامية والمعتزلة يقولون إننا نعتقد أن صفات الله الذاتية هي عين ذاته نفسه، فقد ورد في الخبر عن الإمام الصادق عليه السلام إن الله علم كله وقدرة كله وحياة كله، لا أن هناك شيء اسم الله وأكو قدرة تضاف إليه، شيء اسم الله وأكو حياة تزيد عليه، شيء اسمه الله وهناك بقية الصفات كالعلم. ليش؟ يقول ها الإمام عليه السلام إذا قلنا بهذا الكلام ذاك الوقت سوينا اثنين بدل الواحد، من وصفه بهذه الصفة قال هناك ذات وهناك صفات زائدة عليها فقد ثناه، يعني جعل اثنين والله واحد لا شريك له ولم يكن معه أحد ولا أزلية إلا هو، كان الله ولم يكن أي شيء. فإذا واحد إجا قال الله ذات موجودة أضيف عليها العلم، زادت عليها القدرة، حصلت لها القوامية، هذا عند علي بن أبي طالب عليه السلام مسلك خاطئ في معرفة الله، لأن ذلك ينتهي إلى اثنين. لابد أن تقول هذا العلم كان قديم، فأكو إذن قديم إلى جانب الله، تعدد القدماء، والقديم الأزلي السرمدي هو الله وحده لا شريك له. فيقول لذلك وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، على هالنحو لازم تنفيها لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف، العلم شيء والله شيء آخر، فإذا تقول هذا زاد عليه طرأ عليه كأنك جعلت الله مركبا من ذات وصفة، وهذه حال البشر مو حال الله سبحانه وتعالى. فمن وصف الله فقد قرن، يعني قال الله موجود ولكن العلم أضيف إليه كقرين، والقدرة والحياة، ولهذا يكون هناك قرين، يعني هناك شيئان، هناك قديمان، هناك واجبان في الوجود كما قالوا، وهناك إذن إلهان. ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه فقد جزأه. إذا جعلت الله مركبا من ذات وصفة أمكن لك أن تجزئ، مثل ما أي شيء مركب من أشياء يتجزئ، هذا المنبر مركب من أشياء وبالتالي يمكن تجزئته، وإذا صار مركب من أشياء وأمكن تجزئته صار محتاجا إلى أجزائه، بل صار مثل بقية الأشياء، وين ليس كمثله شيء؟ ما دام صار مركب من أجزاء ويمكن تجزئته فكذلك باقي الأشياء، باقي المخلوقات هي مركبة من أجزاء، فصارت المخلوقات تشبه الله والله يشبهها، بينما نقرأ في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، إلى أن يقول ومن جهله ومن جزأه فقد جهله. اللي يقول الله يمكن تجزئة نقول هو ذات أضيفت إليها الصفة، هذا جاهل بالله عز وجل، لأن الله ليس كذلك، لا يشبهه شيء، ليس كمثله شيء. فإذا واحد قال هذه المقالة وهو أنه يجزأ فقد جهل الله عز وجل، ومن جهله فقد أشار إليه. لما يصير مجزأ قابل للتركيب، يعني جسم، إذا صار جسم أي جسم يمكن أن يشار إليه، ومن أشار إليه فقد حد، صار إليه أبعاد معينة. أنت تشير إلى الأشياء المحدودة والمعدودة، وهذا عين الجهل بالله عز وجل. ثم قال ومن قال فيما فقد ضمن، تحدثنا ذات ليلة عن هذا الموضوع، عندما يقال الله في السماء، هاي السماء اللي قدامنا اللي نشوفها، زين الله في بقية المجرات موجود لو ما موجود؟ احنا كل اللي عندنا هذه السماء، سماء أرضنا اللي تنتمي إلى مجرة درب التبانة، وهناك مليارات من النجوم والكواكب والكون الممدود لا نراها ولا نتعامل معها، الله موجود هناك لو بس موجود في السماء. الله موجود في السماء يعني ما موجود في الأرض، لأن أي شيء إذا وجد في مكان فقد احتواه ذلك المكان، وبالتالي لا يكون أيضا في مكان آخر. هذا بعض الكلام عن أمير المؤمنين سلام الله عليه في ذكر صفات الله، والخطبة خطبة طويلة وتحتاج إلى شرح أكثر تفصيلا من هذا، ولكن لا نستطيع أن نسترسل، لكن نريد أن نقول فكرة هنا، وهي أن أمير المؤمنين عليه السلام وضع أسسا للتفكير الكلامي والعقدي للمسلمين حتى يتجنبوا الخطأ في معرفة ربهم، وحتى لا يتورطوا في التشبيه والتجسيم. مع الأسف لم يلتفت كل المسلمين إلى هذا المعنى. الإمامية أخذوا من أمير المؤمنين ما قال، المعتزلة أخذوا من أمير المؤمنين ما قال، وبقي فئات كثيرة من المسلمين اللي هي مذهب الكلام الرسمي للمسلمين في هذا الزمان، مع الأسف لم يستضيئوا بعلم أمير المؤمنين في هذا المجال، فارتطم قسم كبير منهم في التشبيه والتجسيم. الآن لما تلحظ بعض الأحاديث التي تتناقل تجد فيها أثر التشبيه واضحا والتجسيم صريحا، الآن قسم من المسلمين يعبدون ربا له يداني ورجلاني وعيناني وجسم وتفصيلات مختلفة. طيب، وهذا يخالف أنه ليس كمثله شيء، بل يستدل بعضهم بهذا الحديث غير الصحيح نقلا عن رسول الله والمصادم للقواعد الدينية المؤسسة في هذا الباب، وهو ما نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إن الله قد خلق آدم على صورته 60 ذراعا. 60 ذراع يعني 30 متر، تحسب عمارة تقريبا 8 إلى 9 طابق، هذا يصير طول آدم ويصير طول الله بناء على هذا الحديث. إذا ما يندرى 30 في 30، لو 30 مستطيل هكذا، طيب إذا 30 في 30 جدا الأمر مشكل، وإذا طول هكذا تتصور أن نبي الله آدم كان طول بناية 10 طوابق، وأن الله تعالى الله عما يصفون طوله بهذا الطول. زين، وأنه ما دام قد خلق آدم على صورة نفسه، على صورة الله، لازم يكون إليه رجلان وعينان ويدان وأنف وبقية الأشياء اللي أنت تقدر تعددها. طيب، وهذا إذا تم هذا الكلام، شنو معنى إذن الله يقول في القرآن الكريم ليس كمثله شيء؟ صار أكثر من 100 مليار إنسان مثل الله، ما دام خلق آدم على صورة الله فهناك مشاكل بين الصورة الإلهية وبين الصورة الآدمية، وبالتالي هناك 100 مليارات منذ آدم إلى يومنا هذا تشابه الله عز وجل وهي مثل الله عز وجل. ماذا يعني إذن أن يأتي في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ هنا يجي كلمات التنزيه التي يتحدث فيها أمير المؤمنين سلام الله عليه، ويتحدث فيها رسول الله: يا دائما لا نفاذ لك، يا ربا لا شبه لك، يا قائما لا ضد لك، في دعاء الجوشن الكبير وفقنا الله وإياكم لقراءته، ونسأل الله أن يستجيب لنا وللمؤمنين في هذه الليالي المباركة. الحقيقة في الجواب على مثل هذا الحديث حقيقتان: الحقيقة الأولى وهي في المنهج كما يقولون، أننا نحن الإمامية بل العدلية عموما لا نعتبر بأحاديث الآحاد في قضايا العقائد. الخبر الواحد ولو كان صحيحا إنما ينفع في الفروع الفقهية، أما في أصول العقائد لا يعمل به، لسبب أن في العقائد المطلوب الجزم واليقين والقطع، وهذا ما يحصل به خبر الواحد. لو جاء واحد قال لنا في خبر صحيح ينقله إمامي عن إمامي عن إمامي إلى أن وصل إلى واحد من الأئمة وقال لنا إن الله له يدين، لا نقبل هذا الحديث ولا نعترف به في قضايا العقائد، لأن قضايا العقائد محورها على الدليل العقلي والبرهان الذي يفيد العلم والقطع، أو على الأحاديث المتواترة بطرق مختلفة إذا لم تعارض الأدلة العقلية أو الأصول الدينية الثابتة. والجهة الثانية في خصوص هذا الحديث، ذكرنا ذات مرة أن الحديث نقل منقوصا، ومن الطبيعي مع النقل الناقص أن ينتج نتيجة خاطئة، وهي أنه نقل أن النبي صلى الله عليه وآله مر على أحدهم وهو يضرب غلاما له، فقال وهو يقول له: قبحك الله وقبح من أنت على صورته. فقال له النبي صلى الله عليه وآله: لا تقل هذا، فإن الله قد خلق آدم على صورتي، يعني هذا الغلام المضروب صورته صورة أو البشر آدم، ما خلق كالحيوان ولا كالنبات، وإنما خلق على صورة أبيه الأعلى وهو آدم. فإذا كان كذلك لا تقول لقبحك الله وقبح من أنت على صورته أو من كان على صورتك. وين الفرق من هنا إلى ذاك الكلام؟ النبي مو في صدد أن يعين صورة الله، لأن الله لا صورة له. الصور هي من آثار ذي الأبعاد، أنت تصور شيء مجسد حتى يكون إلى صورة، صوركم فأحسن صوركم. أما الله عز وجل فتعالى عن ذلك، ليس كمثله شيء. لما النبي في صدد الحديث عن صورة آدم والاعتراض على مقالة هذا، وليس في صدد أن يثبت لله صورة وأنها 60 ذراعا، لكن هذا البعد عن منهاج أمير المؤمنين عليه السلام في المعرفة ينتهي إلى هذا المعنى. وإحنا نتعجب يا أيها المسلمون، أمير المؤمنين أخرى في الخلافة ما يخالف، لكن عنده علم واحد من الصحابة، وانتو تقولون عمل الصحابي، قول الصحابي حجة. طيب هذا أمير المؤمنين عنده الخطب الكثيرة في التنزيه التي تعارض التشبيه والتجسيد والتجسيم، لما تركتموها؟ هل مقدار اللي بقي لنا من أمير المؤمنين وهو قليل من الخطب فيه غنى وكفاية لمن أراد أن يعرف ربه معرفة صحيحة بعيدة عن التشبيه وبعيدة عن التجسيد وبعيدة عن نسبة ما لا يليق إلى الله عز وجل؟ لكن بعد أبا حسن أنت أنت، ولكنهم أخروا حظهم، أخروا نصيبهم، أخروا ما ينبغي لهم من السعادة. وأنت المقدم في النائبات، فعند الخلافة لم أخروك. مو بس في الخلافة أخرت، حتى في الحديث وفي العلم وفي المعرفة، وغيرك لا يمتلك معشار هذا، ولكن مع ذلك سوي بينك وبينه، قاسوك أبا حسن بسواك، وهل بالطود يقاس الذر كما يقول الشاعر. مع الأسف نحن لا نجد العالم الإسلامي مستفيدا تمام الاستفادة من كلام أمير المؤمنين نظرا للإعراض الحاصل عنه. هو الإمام ما تركت له الفرصة الكافية في حياته لكي يطلق علمه، كان يضرب على صدره ويقول: إن هاهنا لعلما جما لو أصبت له حملا. هل مقدار اللي طلع منه أيضا تم الإعراض عنه؟ ومع الأسف الشديد الإمام أمير المؤمنين ما كان عنده الفرصة ما بعد رسول الله مدة 25 سنة لكي يقول كل ما كان لديه، ظروف ما كانت تساعد. وأيضا عندما جاءت إليه الخلافة لم يترك له المجال إلا 5 سنوات وأشهر لكي يعظ ويرشد ويبلغ ويتحدث، إلى أن أخذ هذه الغنيمة، هذا الكنز للأمة، أخذه عبد الرحمن بل عدو الرحمن بن ملجم، وعاجل الإمام بتلك الضربة التي قضت على حياته الشريفة كما ذكرنا في ليال مضت. والإمام عليه السلام من الليلة الماضية كما تقول بعض الروايات شيع من قبل أبنائه وأحبته وصحابته المخلصين، إلى أن وصل جثمانه الشريف وجنازته المقدسة إلى خارج الكوفة، إلى ظهر الكوفة اللي موضع قبرها الآن ويسمى النجف الأشرف، حيث مدفنه في هذا المكان. هناك إلى جوار الأنبياء هود وصالح من الأنبياء الأكرمين، وحيث كان هذا المكان معدا لدفن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ويظهر أن الظروف لم تساعد الإمامين الحسنين عليهما السلام لكي يدفنوه ويعلنوا قبره. وضع الخوارج كان وضع متشنج، لم يكونوا يؤمنون على قبر الإمام، على حياة الإمام لم يؤتمنوا، قتلوه غيلة في المسجد. هؤلاء لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذم، يتقربون إلى الله بزعمهم في هذا الأمر، فكيف يؤتمنون على قبر يتضمن جثمان أمير المؤمنين عليه السلام؟ ولذلك الروايات تقول أنه بقي قبر الإمام غير معلن لعامة الناس، كان أهل بيته وأحفاده وخلص أصحابه يعرفون موضع القبر، وأما العامة فلم يكونوا يعرفونه نظرا لتخوف الأئمة عليهم السلام من أن يقدم الخوارج أو حتى بنو أمية على عمل من هذا القبيل. وقد فعل بنو أمية في قبر الحسين ما فعلوا، وبالنسبة لهم أمير المؤمنين هو العدو الحاضر والأسرع للانتقام، ولكنهم واجهوا أنه لم يكن هذا شائعا عند أكثر الناس، بل يشير إلى ذلك بعض القرائن، منها ما جاء في ذكر زيارة أمين الله. زيارة أمين الله اللي هي مخصوصة بالإمام أمير المؤمنين عليه السلام مكونة من فقرتين. الفقرة الأولى فيها سلام، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لزيارة ضريح الإمام عليه السلام. هذه الفقرة الأولى فيها سلام وشهادة للإمام بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وكذا وكذا. بعد ذلك يتغير طريقة الزيارة، اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها وسبل الراجين الراغبين إليك شارعة وأفئدة الخائفين وأفئدة الطامحين منك فازعة، إلى غير ذلك. زين، شو اللي غير هذا؟ بعضهم يقول إن الإمام زين العابدين عليه السلام كان يزور أمير المؤمنين عليه السلام في إحدى المرات، فبعد أن شرع في الزيارة وإذا بمجموعة من الناس الأغراب قد جاءوا إلى جانب الإمام عليه السلام. الآن الإمام إذا استمر في نمط الزيارة، سلام عليك يا أمير المؤمنين، يا سيد الوصيين، يا كذا يا كذا، من الممكن أن يكشف لهم هذا القبر، ولم يكن يأتمن الإمام هذا الجمع، إما لأنه من غير أصحابه أو لسبب آخر لم يكن يأتمنهم على ذلك، ولهذا غير الأسلوب إلى أسلوب رجل قاعد يدعو دعاء لله عز وجل. إذا صحت هذه الرواية فإنها تؤكد المعنى الذي سبق أن ذكرناه. وأكو قصة أيضا مشهورة أنه تم الإعلان عن قبر أمير المؤمنين عليه السلام في أيام هارون العباسي، هارون الرشيد، في قضية مفصلة الآن لا نذكرها. بعد أن دفن الإمام عليه السلام في ذلك المكان، رجع الإمام الحسن والحسين وأبناء أمير المؤمنين إلى الكوفة محملين بأحزانهم، مثقلين بأشجانهم. بعض أرباب الخبر ينقل هذه الحادثة، يقول في الأثناء بينما هم راجعون وإذا بهم يسمعون صوت بكاء ينبعث من بيت خرب، فشدهم ذلك الصوت إلى أن يدخلوا إلى ذلك المكان، فوجدوا رجلا كبير السن، كفيف البصر، ضعيف القوة، فأقبلوا عليه: يا عبد الله، ما الذي يبكيك؟ لم تبكي أنت في هذا المكان؟ وأين أهلك؟ أين أبناؤك؟ أين عشيرتك؟ فقال: أنا في هذه البلدة لا أهل لي ولا عشيرة ولا زوج ولا أولاد، وقد كان يأتيني رجل طيب ليلا يأتي إلي بطعامي وشرابي ويجلس معي قليلا يؤنسني بحديثه، وقد فقدته منذ ليلتين، أنا خائف عليه ليكن صابه ضرر أو شر، غير أنني أنا الآن لا أمتلك الطعام والشراب، هذا يهون، ولكن أنا خائف على ذلك الرجل الطيب أن يكون تأخيره بسبب شر قد حصل عليه. قالوا له: من هو ذلك الرجل يا هذا؟ قال: كنت أسأله عن اسمه فيقول لي: أنا عبد من عبيد الله أطلب الأجر والمثوبة، لا تسألني عن اسمي، إذا أحببت أن آتيك فلا تسألني. فلم أكرر عليه السؤال. قالوا: صفه لنا. قال: كان إذا أتى سبح الله وذكر، تصورت أن ما حوله من الأشياء يتجاوب معه، يعني كان عند حالة روحانية عالية، وكان يقول من الحديث كذا وكذا وكذا. فلما سمعوا الأحاديث التي نقلها والصفات قالوا له: عظم الله وأجرك ذاك أبونا أمير المؤمنين، وقد قتله اللعين بن ملجم، والآن قد رجعنا من دفنه بظاهر الكوفة. قال: بالله عليكم، إلا ما أخذتموني إلى قبره، أنا ما عرفت أمير المؤمنين أيام كان يأتي إلى جانبي، يجلس إلى جانبي، على الأقل من الوفاء أن أذهب إلى قبره. أخذوه إلى قبر أمير المؤمنين، وضع يده على ذلك القبر وبكى بكاء عاليا مناديا: السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا سيد الوصيين. ما زال يبكي حتى شهق شهق وفارقت روحه الدنيا إلى رحمة الله ورضوانه. هذا حال واحد ممن يتفقدهم أمير المؤمنين سلام الله عليه. ما حال بقية الناس والأيتام في مثل هذه الليلة والليالي التي تليها، قصة الحسنين قصة الصبطين من بعد الدفين بالخرابة من لقا وشايب يوين، قال طيب يفقدني ويحين، صار له يومين مدرش عطله، والحسن وحسين من سمعه وش قال، مثل سيل المطر منهم دمع سال، يلتريد جواب عن هذا السؤال، اللي يفقدك شان موحش منزلي، من سمعهم صاح يا طيب الصفات، عقب عينك أبد ما تحلى الحياة. رجع الحسن والحسين بعد أن زوداه بما لديهما، استقبلتهما زينب وهي تتساءل عن أبيها بلسان الحال، وديت يا ابن المصطفى يا باب العلم رديت لنا بالكسير يا ضي العين. والله عجب صفوة الباري وسر الوجود والجواهر السامي وحبل الله الممدود، بحر الكرم والجود كيف تضمه الحوت، كيف الأرامل واليتامى والمساكين، يا أولاد حيدر وين أبوكم نور الأكوان، يا حسين خويا يا حسين يا ولاد عدنان، هالروس نكسوها ترى يا بين الدهر خان، أفي شهر الصيام فجعتمونا، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نودي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.